والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتدى بهداه. أما بعد، فهذا درسنا الثاني في دورة الشيخ خادي ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى في هذا الجامع، جامع العليا بمدينة صامتة، ومع كتاب أخصر المختصرات لابن البيلبان. كنا قد وصلنا إلى فصل في الاستنجاء. فضل. الاستنجاء هو قطع النجو، يعني إزالة أثر الخارج من السبيلين من القبل أو الدبر، وسيأتي بما يزال. وهذا حكمه واجب، وهو أخف من الركن ومن الشرط، ويستثنى من ذلك إذا كان الخارج ريح، وهو معروف يخرج من الدبر، فهذا لا يجب له الاستنجاء لأنه لا أثر له. وكذلك الطاهر لو خرج من قبله أو دبره حجر، بعض الناس عنده حصوات في المثانة أو عنده كذا، فخرج شيء طاهر، فهذا لا يترك أثر نحتاج إلى الاستنجاء منه. هذا معنى قوله أو طاهر، يعني الطاهر هو الذي في أصله. لو خرج حصى أو تراب أو ما شاكل ذلك فهذا لا يجب الاستنجاء له. وغير الملوث، يعني الذي لا يتجاوز مكان الخروج بشرط ألا يكون بول أو غائط، ففي هذه الحال لا يلزم له الاستنجاء. نعم. هذه 10 سنن في الاستنجاء، 10 سنن، منها ما هو ثابت دليله، ومنها ما سنصل إليه ونعرف أنه الراجح أنه ليس بسنة. فأول، بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا فيه حديث متفق على صحته، واختلف العلماء في مسألة ما المقصود بالخبث والخبائث، هل يشمل الجن فقط فيكون الخبث الذكور والخبائث الإناث، أو يشمل شياطين الجن والإنس فيكون الخبث شياطين الإنس والخبائث شياطين الجن، أو غير ذلك. المهم أن هذه سنة، وهو أن تستعيذ بالله جل وعلا من الخبث والخبائث، وهذا قبل الدخول، لأن وجودك في مكان قضاء الحاجة لا يشرع فيه الذكر. ولهذا تقول هذا الكلام البسملة وأعوذ بالله من الخبث والخبائث، يكون ذلك قبل دخولك إلى محل قضاء الحاجة. وبعد خروج منه يعني بعد الخروج من محل قضاء الحاجة تأتي السنة الثالثة وهي غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة الثالثة. وتغطية الرأس هذا لا دليل عليه, هذا لا دليل عليه, يعني لا كثير من الناس لا يلبسون غطاء على رؤوسهم, فمثل هؤلاء نقول له إذا أردت أن تدخل لقضاء حاجتك البس الغطاء. الجواب أن هذا لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما هو تعليل ضعيف, قالوا يغطي رأسه حتى لا يعرف, كلام فاضي. فهذه السنة حسابها 4 وهي ليست معدة, وهذه مما يستثنى. وانتعال هذا جيد, تلبس نعالك, والحمد لله الآن محل قضاء الحاجة أن علينا على الباب, هذا الهدف به ألا يلامس قدمك نجاسة, فهو من باب التنزه. فهذه هي السنة الخامسة. وتقديم رجله اليسرى دخولا, وهذا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم, وكانت الأماكن المحترمة يقدم فيها اليمين كدخول المسجد والانتعال ولبس النعل, فهذا يقدم فيه اليمين. لكن من المحلات المكروهة مثل محل قضاء الحاجة يقدم اليسرى, فهذه سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم, كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي شأنه كله, وبالعكس اليسار في الأمور التي لا يندب إليها, والاعتماد عليها جالسا هذا دليله تعليل. قالوا بأن خروج الأذى إذا اعتمدت على اليسرى يكون أسهل, واليمنى خروجا, وهذا بعموم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. فأنت عندما تخرج من محل قضاء الحاجة تأتي هذه السنة السادسة أو السابعة, وهي أن تخرج تقدم الرجل اليمنى عكس مسجد ونعل, يعني المسجد تقدم فيه اليمنى دخولا واليسرى خروجا, وكذلك النعل تقدم فيه اليمنى لبسا واليسرى خلعا. ونحوهما مثل الادهان, مثل الكحل في العيون تبدأ باليمنى, مثل اللبس تدخل يدك اليمنى أولا, وهكذا. وبعد, وهذا البعد في فضاء, إذا قضيت حاجتك في محل فاضي فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعد النجعة إذا قضى حاجته في فضاء. أما ما هو موجود عندنا الآن من دورات المياه فهذا ما عاد فيه لا بعد ولا قرب, لكن إذا قضيت حاجتك في محل خالي فالأفضل أن تتوارى عن الناس حتى لا ترى. وطلبوا مكان رخو, هذه السنة التاسعة. قالوا بأن هذا يسهل خروج البول ولا ينتشر, لأنه لو كان على مكان صلب ينتشر فيصيب جسدك ويصيب ثيابك, ومن أجل هذا تختار المكان الرخو حتى ينزل فيه الأذى بدون وخاصة البول بدون أن ينتشر إلى المكان الذي هو فيه. فهذا السنة العاشرة خطأ، هذا ما عليه دليل، لا النثر ولا المسح، هذا ما عليه دليل، بل الدليل على خلافه. قالوا بأن عمل هذا الشيء وهو النثر أو سحب البول باليد أو ما شاكل ذلك يؤدي إلى أمراض حسية ومعنوية. فمن الأمراض الحسية وجود مرض السيلان الذي يستمر يخرج البول بيده، هذا يصاب بمرض السيلان، يصبح البول عنده بدون طلب، وأيضا لا ينقطع بواسطة اليد، لا ينقطع، ولهذا قالوا في اللغة الذكر كالضرع إذا ترك قر، يعني ما عاد، وإذا لمس در. فمن أجل هذا هذه المسألة العاشرة ما عليها دليل. إذن خرجنا من هذا أن عندنا تغطية الرأس وعندنا المسألة العاشرة هذه لا دليل عليها. نعم نعم. أحسنت، إلى هنا قف. هنا بعدما أتى على المسنونات انتقل إلى المكروهات، والمكروه كما تعرفون أنه لا يعاقب على فعله ولا يبطل العبادة لكن ينقص أجرها، فهذه مكروهات في الوضوء أو في الاستنجاء. دخول خلاء بما فيه ذكر الله، لأن هذا فيه إهانة لذكر الله عندما تدخل به إلى محل قضاء الحاجة. لكن سائل يقول في جيبي نقود فيها اسم الله أو معي مصحف، أخاف لو تركته برا سيسرق مني، أو معي ورقة فيها كلمة كتبت فيها كلمة فيها آيات وفيها أحاديث وأنا أخشى لو تركتها برا تضيع، نقول لمثل هذا إذا تيقنت أنك ستفقدها إذا تركتها خارج فأنت تضعها في حرز وتخفيها. يعني مثلا عندك حزام على بطنك تضع النقود في داخل هذا الحزام، او عندك شنطة فيها مصحفك فيها ضع هذا فتخبئ هذا الذي فيه ذكر الله. وهذه المسألة دليلها واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء يخلع خاتمه، وخاتمه مكتوب فيه محمد رسول الله، فإذا هذه كراهتها عليها دليل. لكن جاءنا واحد قال أنا مضطر، أنا معي مبلغ من النقود مكتوب عليه طبع في عهد الملك عبد العزيز في لفظ العزيز، في بعض الفلوس مكتوب عليه لا إله إلا الله وحده، أنا لا أستطيع أن أترك هذه الفلوس ولا عندي أحد أودعها عنده. يعني نقول لهذا لو أن معك رفقة قل لواحد خذ هذه الشنطة احفظها لي حتى أستنجي وآتيك، لكن ما حصلت شيء، فهنا عند الضرورة تخفي هذا الشيء ما يكون ظاهر وتدخل وما في شيء إن شاء الله. وكلام فيه بلا حاجة، الكلام عند قضاء الحاجة ممنوع، ما هو دليله؟ دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به مار وهو يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه، وبعد أن انتهى رد عليه السلام وأخبره أن الكلام في وقت قضاء الحاجة لا يجوز. إذن هذا مكروه بدليله. ورفع ثوب قبل دنو من الأرض لأن فيه كشف العورة، فهذا مكروه. وبول في شق، قالوا بأن البول في الشق منهي عنه لأن الشق قد يكون فيه سكان من الجن، فأنت عندما تبول عليهم قد يؤذونك، ولهذا تجتنب مثل هذا الأمر، أو يكون فيه يعني دواب مثل ديدان مثل حشرات مثل شيء، وهذا الشيء يؤذيها. والقاعدة لا ضرر ولا ضرار، ونحوه مثل حفرة أو ما شاكل ذلك، بخلاف الحفرة المعدة لقضاء الحاجة في دورات المياه الموجودة الآن، هذه ليست مما منهي عنه. ومس فرج بيمين بلا حاجة، اليسار هي التي يستنجى بها ويستجمر بها، ولهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين أخبر أنه ما مس فرجه بيمينه بعد أن بايع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مكروه. لكن كلمة بلا حاجة، لو أن يدك الأسرى مقطوعة أو لا تستطيع أن تستخدمها، فهنا تنتفي الكراهة لوجود الحاجة. واستقبال النيرين، النيران هما الشمس والقمر، لماذا كره؟ قال لما فيهما من النور أو من نور الله أو ما شاكل ذلك. لكن هذا المكروه مردود عليه. عندنا حديث في الصحيحين لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، هذا الخطاب لأهل المدينة، ومعروف أن القبلة في المدينة الجنوب قبلة استقبال والشمال استدبار، فهنا شرقوا أو غربوا. إذا شرقت أو غربت ستجد أحد النيرين، فإذا هذا المكروه ما عليه دليل، دليل ضده، يعني عندهم تعليل لماذا كره مقابلة استقبال النيرين، قالوا لما فيهما من النور ومن النعمة وكذا وكذا. طيب لكن عندنا حديث ثابت قال النبي صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا، والشرق والغرب لا بد أن يكون في أحد النيرين، إما الشمس أو القمر، فإذا هذا المكروه كذا. انتقل بعد ذلك إلى المحرمات في حال الاستنجاء أو الاستجمار، قال ويحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، قيل لسلمان الفارسي رضي الله عنه نبيكم علمكم كل شيء حتى قضاء الحاجة، فقال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، رواه الإمام مسلم. في نهي صريح لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها، لكن كلمة في غير بنيان هذه لها دليل، وهذه ميزة المختصرات. المختصرات في العلوم كل كلمة لها دليل. لماذا يحرم استقبال القبلة أو استدبارها؟ للحديث. ولماذا استثنيت في غير بنيان؟ قال عندنا حديث متفق على صحته عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رقيت على بيت حفصة رضي الله عنها. عبد الله بن عمر، ما الذي دخلك بيت حفصة؟ قال أختي. يدخل ها؟ يدخل. رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة مستقبل بيت المقدس. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة والكعبة ولا تستدبروها وفعل ذلك؟ كيف يجمع بين النصين؟ دائما عند تعارض نصين أول ما تبدأ به الجمع، ما تروح للنسخ ولا الترجيح ولا شيء، أول ما تبدأ إذا قدرت تجمع فهو أول مخرج لحل التعارض بين النصوص. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة في قضاء الحاجة أو استدبارها في الفضاء، وفعل ذلك في البناء. فمعنى ذلك أنك لو بنيت دورة مياه في بيتك واضطررت أن يكون محل قضاء الحاجة مستقبل القبلة أو مستدبرها وغرفة عندك فيها باب، ما في شيء، ما عليك شيء، لأن هذا حديث صحيح فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بيت حفصة محل قضاء الحاجة رضي الله عنها كان مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى كان يعرف حديث عبد الله بن عمر، وخاف ان واحد لما يقول له حرم استقبال القبلة او استدبارها يقول له كيف، وكيف استقبلها استدبرها النبي صلى الله عليه وسلم، فاورد هذا الاستثناء في غير بنيان. من المكروهات من المحرمات اللبث فوق قضاء الحاجة، يعني دخلت للاستنجاء او الاستجمار اذا قضيت حاجتك الله يسهل امرك اطلع، لكن تجلس بعضهم يجلس وينشد، يعني تدخل مع دورة المياه الا والصوت رايح جاي، هذا حرام ممنوع، لان هذه الاماكن ليست لذكر الله، وايضا تسبب امراض، ومن أصعب الأمراض التي تسببها الوسواس، يصاب بمرض نفسي يوسوس إذا قام يتوضأ يغسل يديه 20 مرة، كلما غسلها مرة قال نقص عليها جزء، نقص كذا زاد كذا، فهذا كله بسبب الجلوس في الأماكن التي لا يحل الجلوس فيها. أنت جئت لقضاء حاجتك، إذا انقضت حاجتك اطلع، لكن أن تمكث فهذا حرام ويسبب لك أمراض. وبول في طريق، طريق مسلوك ونحوه، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. عندنا ثلاث حاجات الآن، عندنا طريق هذا باسمه، وعندنا شجرة هذا باسمها، وكلمة ونحوه نزيد عليها الظل ونحوه عن الظل. اتقوا الملاعن الثلاث: البول في الطريق، والبول تحت الشجرة المثمرة، والبول أيضا تحت الظل الذي ينفع. إذا كلمة نحوه نحط تحتها ظل وخلاص كملنا. في حديث اتقوا اللاعنين: الطريق وظل الشجر، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. يعني شجرة تثمر ثمر ما أحد يأكله، لا إنسان ولا حيوان. هذه ليست من المنهيات، لكن ثمرة تنتج ثمر يؤكل ويقصد اقتناؤه، فهذه أيضا يحرم. الحديث تقوا اللاعنين ذكر فيهما الظل والطريق، واتقوا الملاعن الثلاث ذكرها كلها. ولما قال اتقوا اللاعنين او الملاعن، يعني لو ان احدا جاء تحت هذه الشجرة فداس على نجاسة، ربما يلعن الذي، يعني اللاعنان التي تتسبب في لعن من خلفها، او الملاعن الثلاث يعني تسبب ان من فعل ذلك قد يسب سواء باللعنة او بغيره. نعم. بس هنا عندنا ثلاثة أمور: عندنا الاستنجاء، إزالة الخارج بماء أو حجر أو بهما، فعندنا ثلاث مراتب: نستعمل الحجر أولا أو ما ينوب منابه مثل الأوراق موجودة الآن والمناديل الموجودة في دورات المياه وكذا، هذا ينوب عن الحجر، ينوب عن إيش؟ عن الحجر. فإذا استخدمنا بعده الماء فهذه هي المرتبة الأولى. هذه هي المرتبة الأولى، المرتبة الأولى استعمال الاستجمار ثم الماء بعده. يعني عندنا ثلاث مراتب: الاستنجاء والاستجمار باستخدام الحجارة أو ما ينوب منابها ثم الماء، هذا رقم واحد. ورد في تفسير قول الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أنها نزلت في أهل قباء كانوا يستخدمون الماء بعد الحجارة. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الماء وحده، وهذا المعبول به الآن. الآن في دورات المياه أكثرنا يستخدم الماء فقط ولا ينظر إلى الأوراق التي بجانبه، فهذه مرتبة ثانية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليه، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ماء فأخذ الماء واستنجى به، في بعض الأمرات طلب حجارة. فإذا عندنا استخدام الحجارة والماء هذا رقم واحد، يليه في الأفضلية استخدام الماء وحده، وأخيرا استخدام الحجارة أو ما ينوب منابها. إذن قوله وسن استجمار ثم استنجاء بماء، هذا الجمع بينهما رقم واحد، ويجوز الاقتصار على أحدهما، يعني استعمال الماء وحده وهو في المرتبة الثانية. وقال عنه لكن الماء أفضل حينئذ. ويجوز أيضا الاقتصار على الاستجمار فقط مع وجود الماء، طيب الماء قد درسناه، الماء الطهور أنه هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، يبقى معنا الطهارة بالحجارة وما ينوب معها. قال أريد أن أعطيكم أربع شروط فيما يستجمر به. الله صاحبنا ما شاء الله يعني مجتهد. قال الماء قد عرفتموه سابقا، واستعماله مع الحجارة أفضل شيء، واستعماله وحده ثاني شيء، لكن الاستجمار فقط والاقتصار عليه ماذا نشترط فيما يستجمر به؟ ولا يصح استجمار إلا بطاهر، يعني لو وجدت حجر قد استجمر به غيرك ممنوع تستخدمه، أو وجدت منديل فيه أثر استجمار اتركه، لابد أن يكون طاهر يعني خالي من النجاسة، مباح يعني غير مسروق وغير مغصوب. يابس، لأن الرطب يعني قد يكون ما ينوب عن الحجر مثلا تراب القوي المقوى أو البلوك هذا أو كذا، نشترط فيه أن يكون يابس، لأنه لو كان رطبا يزيد النجاسة، يزيد النجاسة بدل أنه يزيلها. يعني كلمة يابس تنطلق إلى الحجر، معروف حجر حجر، يابس يابس، لكن عندنا ما يشبهه مثل البلوك المصنع، مثل الفخار، مثل غيره، التراب المجفف، هذا لابد أن يكون يابس، لأنه لو كان رطب ينشر يزيد نشر النجاسة. منقن يعني تعرف أن هذا يقضي على النجاسة، وسيأتينا أنه لابد أن يكون ثلاثة حجارة كل واحد يمسح بمرة، أو ثلاث مسحات، فلا بد من التنقية، يعني لا يبقى أثر بعد الاستجمار، وألا يكون روث، لأن الروث علف بهائم الجن، الروث علف بهائم الجن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحضرت له روثة قال إنها رجس، يعني قد يكون روث لحيوان لا يؤكل مثل روث الحمير وغيرها. فإذا الروث ممنوع لأمرين، الأمر الأول أن الروث الطاهر وهو الخارج من حيوان يؤكل لحمه، هذا علف لدواب الجن، والعظم أيضا هذا لا يجوز. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى جن نصيبين اشتكوا إليه فسأل الله جل وعلا أن يكون كل عظم لهم أوفر مما كان، يعني نحن نرمي بالعظم وما عاد عليه أي شيء، الله جل وعلا الذي يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يأمر هذا يكسو هذا العظم باللحم حتى يكون أوفر مما كان. فإذا الروث والعظم لإخواننا من الجن ولدوابهم، الروث لدوابهم والعظم لهم. وطعام ذو حرمة، يعني عندك كيك مثلا ما يجوز لك تستجمر به، او نوع من الحلوى وان كان صلب او اي شيء، لكن ما يجوز، هذا فيه اهانة لهذا الحلال. ومتصل بحيوان، جلست لقضاء الحاجة وبجانبك حمار او شيء فاخذت ذيله تريد ان تستجبر به، نقول لك ممنوع، لانك انت الان تفعله والحمار هذا يمسيبه للباقي وينجس اكثر من مكان، يعني الان انت عندنا النجاسة محصورة في محل الذي طلعت منه، انت لما تستجمر بما هو متصل بحيوان الحيوان ما يفكر فيه، يخرج وقد ينتفض، ينفض ذيله او شيء فيحصل فيه نقل النجاسة الى محلات اخرى. ومن شروط الاستجمار ان يكون الخارج في محل العادة، القبل وما حوله سواء كان من ذكر او الانثى والدبر وما حوله بس، لكن واحد مثلا جلس لقضاء الحاجة فنزل البول على رجليه نقول له استجمر في رجليك، لا، اللي على رجلك غسله، ما هو داخل في الاستجمار، هذا داخل في الخبث، يعني احنا قلنا الطهارة هو رفع الحدث وإزالة الخبث النجاسة، أو أصابت ثوبه خرجت عن، فهنا الاستجمار يكون في محل نزول البول أو الغائط فقط، وما حوله بالعرفا، لكن إذا تعدى هذا الخارج محل العادة فالشيء الذي يتعدى محل العادة هذا له حكم آخر، ما نقول خذ الحجر ونقول به إلى رجلك وطهرها أو إلى ثوبك، لا 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 لا, لا خلاص، الاستجمار يقتصر على محل، وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة. وثلاث مساحات منقية، النبي صلى الله عليه وسلم أتي بحجرين فأبى منهما وطلب ثالث، وحديث أيضا ألا نستجبر بأقل من ثلاثة أحجار، أخذ منها أنه لابد من ثلاث مساحات حتى وإن طهر المحل بمسحة واحدة، لابد أن تمسح محل خروج الأذى ثلاث مرات، دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الاستجمار أن يستجمر بثلاث أحجار، وحفظ له حجران فطلب الثالث، فدل هذا على أن لابد من ثلاث. كلمة منقية يعني إذا استعملت ثلاث حجار أو ثلاث مناديل ولم ينتهي الخارج تستعمل الرابع تستعمل الخامس، لكن الأفضل أن تنهي على وتر. يعني إذا ما كفت ثلاثة مشال إما خمسة، إذا ما كفت الخمسة مشال إما سبعة. إذن هذه شروط الاستجمار. نعم
فضل.
هنا انتقل من ال... عدنا ما قد توضينا ترى يعني استنجينا، وبعدين يذكر لنا بعض السنن التي تتعلق بالطهارة. يعني الوضوء ستأتينا فروضه، لكن هنا ما دام الباب باب الطهارة فيريد أن يبين لنا ما يزيد في الطهارة. يعني الذي يتوضأ والذي يغتسل واللي يسن له أن يفعل هذه الأشياء لأن فيها نظافة، فأولها السواك، هذا من آكد السنن. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في حديث آخر: عند كل وضوء. فهنا السواك وهو عود رطب يستخدم، لكن هل تغني عنه المعاجين الموجودة في العصر الحاضر؟ الجواب نعم، إذا عز عليك وجود السواك لا حرج أن تستخدم الفرشة، لأن الهدف النظافة. فهذه هي السنة في كل وقت، يعني صباح ومساء، ويتأكد في أمور منها عند الوضوء ومنها عند القيام من النوم الليل. سئلت عائشة: ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه؟ قالت: كان يشوص فمه بالتراب أو فاه بالتراب بالسواك آسف، إلا الصائم بعد الزوال فيكره. هل كراهية السواك للصائم محل اتفاق بين الفقهاء؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا كرهتم السواك للصائم بعد الزوال يعني بعد الظهر؟ قالوا: كرهناه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فنحن إذا أذنا له في السواك بعد الظهر فهذا يذهب الرائحة المحبوبة إلى الله. وأنتم يا من تقولون بأن يجوز الصيام يجوز السواك في كل وقت للصائم، قالوا عندنا دليل، احد الصحابة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي ولا اعد يستاك وهو صائم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي ولا اعد يستاك وهو صائم، هذا عام يصدق على السواك بعد الزوال ويصدق عليه قبل ذلك. قال المانعون تعليلنا يستند الى حديث متفق على صحته، ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، وحديثكم بعض العلماء ضعفهم وبعضهم قال انه اقل درجة من حديثنا، لكن الراجح هو الجواز، ان الرائحة هذه توجد مع وجود السواك. فاذا هذا الاستثناء فيه استثناء، الا الصائم بعد الزوال ليس محل اتفاق من العلماء من يجيز للصائم الاستياك بعد الزوال لحديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي ولا اعد يستاك وهو صائم، وهذا عام لما قبل الزوال وما بعد الزوال، ويتأكد عند صلاة. الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لهذا لما نرى المسلمين إذا أقيمت الصلاة يستاك صح سنة، ونحوها يعني الوضوء، لأن في رواية لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، يعني يتوضأ ويستاك. وتغير فم هذه من السنن ونحوه، فإذا هذا السواك. وسنة بداءة بالأيمن، يعني الشق الأيمن، السواك تبدأ بشقك الأيمن فيه، وفي طهر. طيب سيأتينا فروض الوضوء أنه يبدأ بغسل اليد اليمنى ثم اليسرى إلى آخره، وشأنه كله لعموم حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي شأنه كله. تنعل معروف لبس النعل، والترجل مشط الرأس، وكذلك حلق الرأس يبدأ باليمين، والدهان غبا، يعني يوم يدهن ويوم، بعض العلماء فسروا غبا كل أسبوع مرة، لكن كلمة غب في لغة العرب بمعناها يوم كذا ويوم كذا، ولهذا قالوا زر غبا تزدد حبا. فإذا الكلمات تؤول على ما يفهمه عامة الناس، فنحمل قول المختصر والدهان غبا أنه يدهن من كان له شعر، يدهن يوم ويوم ما يدهن، هذا بالنسبة للشعر الطويل. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن تربية شعر الرأس قال هو سنة إلا أننا لا نستطيع مؤونته، يعني يحتاج تسريح ويحتاج رعاية ويحتاج نظافة. فعلى كل حال الدهان غبا يعني يوم يدهن ويوم يترك، من الشراح من يقول كل أسبوع مرة، واكتحال في كل عين ثلاث. الكحل سنة، لكن ستجدون في بعض الكتب لغير الصائم، لأنه في خلاف في الكحل هل يفطر أو لا، كما مبني على الخلاف في القطرة في الوقت الحاضر. لكن هنا صاحبنا لأن كتابه أخصر المختصرات ما عاد كلم على هذا. ونظر في مرآة، يعني بعدما يكمل هذه السنن ينظر في المرآة، وهذا الهدف منه إزالة المخالفات، يعني لو اكتحل بجانب عينه يزيل اللي برا، وحاجات حول هذا الكلام. وتطيب، الطيب كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في سنن الترمذي ثلاث لا ترد: الطيب واللبن والوساد. الوسادة معروفة مخدة، واللبن مقصود به الحليب، ما هو عرف الجماعة الآن اللبن الرائب، لا، اللبن إذا أطلق فالمقصود به الحليب في عرفنا الحالي. ثلاث لا ترد: الطيب والوساد واللبن. والاستحداد، الاستحداد هو حلق شعر العانة للجنسين الذكر والأنثى، سمي استحداد لأنه يزال بحديدة في الأصل، ولو احتاج إلى إزالته بمزيل كما هو الحال في العصر الحاضر فلا حرج، لكن هنا سمي استحداد لأنه تستخدم فيه الحديدة، كان يزال بموس وهو من الحديد. فإذا الاستحداد هذا، وهذه من الفطرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة، ذكر منها الاستحداد وحف الشارب والختان، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. وحف الشارب هذا فيه أوامر، خالف المجوس، أحف الشوارب وأرخو اللحى. الشارب يقطع يقصر، كلما بالغت فيه قص الشعر فيه ما في شيء. وهناك يعني بعض السنن في تحديد مدة لقص الأظافر وقص الشارب والاستحداد، حدد بألا يزيد عن 40 يوم، فيه وارد أثر. وتقليم الأظافر لأن هذا أيضا من الفطرة. ونت الإبط، النفت، النتف معروف سحب، لكن لو لم تستطع لا حرج أن تستعمل الموس أو تستعمل الأدوية الموجودة. إذن هذه هي الفطرة اللي هي الاستحداد، قص الشارب، تقليم الأظافر، نتف الإبط، وستأتينا الخامسة وهي الختان بعد شوية. يعني الحديث خمس من الفطرة وفيها هذه الأربع زائد عليها الختان، لكن أجله لأن فيه يعني كلام. وكره قزع، هذا متفق على حديث كراهته، وهو قص بعض الشعر وترك البعض، وهو ما يعبر عنه في وقتنا بالتوليت أو كذا. إذا كان القص الشعر على شعر الرأس على طريقة أن يقص بعضه ويترك بعضه فهذا ممنوع، ونتف شيب. ورد حديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب. بعض الناس إذا بدأ فيه الشيب كلما طلعت واحدة سحبها، هذا مكروه، هذه مكروه. إذا شاب المسلم شيبة في الإسلام فله أجر. وثقب أذن صبي، معروف أن الصبية تثقب في أذنها، وثقب الصبي هذا تقترن به بدعة. الذين يفعلونه بعضهم يعتقد أن ثقب أذن واحدة للصبي يبعد عنه ملك الموت، إذا جاء على يمين وجده مثقب قال هذه أنثى، وإذا جاء على اليسار وجده بدون ثقب قال هذا ذكر. وهذا كلام فاضي، لكن ينهى عنه لأن هذا ليس من عادة الرجال، ثقب الأذن للنساء للزينة. المقصود بالصبي هنا الذكر، لا تثقب لا واحدة ولا ثنتين. وكان بعضهم يفتخر إذا ثقبت له أذن، أحد الشعراء يقول أنا المثقب لا يعفى لي أثر جرت بي الشمس للقاصي وللداني. لكن هذا منهي عنه شرعا لما فيه من التشبه بالنساء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالنساء وبالجهلة وبأهل البدع. كل هذه أمور تؤدي إلى منع هذا الشيء، لكن النساء يتثقبن في الأذنين كلها، ويجب ختان ذكر وأنثى. هذه هي الخامسة من مسائل الفطرة: الاستحداد، قص الشارب، نتف الإبط، حلق العنم من الاستحداد، تقليم الأظافر. هنا الختان. الختان عند الحنابلة واجب على الذكر والأنثى، وبعض العلماء يقول بأنه واجب على الذكر مسنون للأنثى، يستدلون بأحاديث ضعيفة. فيها أن التفريق بين ختان الذكر والأنثى، ومنهم من منع ختان الأنثى مطلقا، وهو محل مخالفات هذا الزمن، لكن الراجح أنه سنة سنة للمرأة وواجب للرجل. واختتن، ورد في حديث أن إبراهيم عليه السلام اختتن، في بعض الأحاديث اختتن وسنه 80 سنة، فوردت أيضا أحاديث أن بعض من أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختتن، لكن لا يجبر عليه، لا يجبر عليه من دخل في الإسلام حديثا أول ما يدخل نقول له نختنك، لا لا لا، إذا رأيت منه قبول لهذا فبها. ولهذا عمر بن الخطاب أبو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما بعث إليه أحد ولاته أن أناس يدخلون في الإسلام ويرفضون الختان، كتب له إن الله جل وعلا بعث محمدا هاديا ولم يبعثه خاتنا. الحاصل أن الختان واجب، وعيد بلوغ مع أمن الضرر. يعني كلمة يجب، العلماء عباراتهم قوية، كلام علماء. يعني واحد مولود الختان نمهله، ابن عباس رضي الله عنهما قيل له توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكم عمرك؟ قال كنت مختونا. يعني ما يختنون إلا بعد العاشرة وزيادة. إذا متى نحتم على الرجل أن يختتن؟ إذا بلغ. قبل ذلك ندعوه إليه. مع أمن الضرر، إذا قرر الأطباء أنه يتضرر إذا ختن فنترك هذا الأمر. ويسن قبله، يعني قبل البلوغ، ويكره بسابع. يعني اليوم السابع فيه العقيقة، لكن تختن الطفل في هذه السن عليه ضرر. ويكره سابع ولادته ومنها إليه. كلمة منها إليه، هذان الضميران يرجعان إلى أقرب شيء. ومنها يعني ولادته، إليه يرجع إلى السابع. لماذا كرهتموه في السابع؟ قالوا هذه عادة اليهود، عادة اليهود أنهم في اليوم السابع. احنا بطلنا، ما نريد أن نشبهه. طيب قبلناها. ومنها يعني من ولادته، إليه يعني إلى اليوم السابع. فكلمة منها يعني من ولادته، إليه يعني إلى اليوم السابع. ها طيب الحمد لله، تفضل.
ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وقوف الوضوء جدا، غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الثوبين، وترتيب والموالاة. والنية شرط لكل طهارة شرعية
في. عندنا أركان، وعندنا شروط، وعندنا واجبات، وعندنا سنن. عندنا كم؟ 4 أنواع: أركان وشروط وواجبات وسنن. اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين. واحد توضأ وغسل وجهه و مسح رأسه، غسل يديه، نسي غسل اليدين، وبعدين دخل معنا، نقول له لا نسيتها، قلنا إن نسيتها ترجع بها مرة ثانية. الركن ما يسقط لا سهوا ولا لا بد منه.
هذا الركن. إذن الركن مثل الشرط، بس يختلفان في أن الشرط قبل العبادة والركن في أثنائها. طيب الواجبات، الواجبات تسقط سهوا. سيأتينا أن من الواجبات في الوضوء البسملة، لو نسي وما سمى وضوء صحيح. من الواجبات في الصلاة قول التشهد الأوسط، لو نسيه يجبره بسجود السهو. إذن الواجب يسقط نسيانا أو سهوا، ويبطل العبادة إذا كان تركه عمدا، تعمد قال أنا ما أكبر، كبر تكبيرة الإحرام لأنها ركن وباقي التكبيرات ولا أكبر وحده، خاف الله قال ما لابد خلص قلنا له صلاتك باطلة إذا تركه عمدا. لكن إذا تركه نسيانا أو سهوا فالعبادة صحيحة، وننظر هل يحتاج إلى جبر أو لا يحتاج. السنن لا، لو جاء بها زاد خير، ولو تركها متعمدا لم تبطل العبادة. إذن هذه الأربع الأمور، شروط، الأركان، الواجبات، السنن، قبل ما ندخل نتفق عليها. خلاص دخلنا. بسم الله. الوضوء ثابت بالكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخر الآية. على كل حال هذا ثابت بالكتاب وثابت بالسنة، لحديث عثمان في الصحيحين أنه أمر بوضوء وتوضأ وقال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الوضوء لا بد منه. والحديث: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حديث: لا صلاة إلا بوضوء. فإذا الوضوء وهو يكون من الحدث الأصغر. عندنا حدث أكبر يلزم فيه الغسل، وسيأتينا موجبات الغسل: الجنابة والطهور من الحيض وغير ذلك، سيأتينا إن شاء الله. إذا ما هي فروض الوضوء؟ الفرض يعني أركان أربعة، هذه لابد منها: غسل الوجه، وردت فاغسلوا وجوهكم، والمضمضة والاستنشاق، لأن هذه الأعضاء في الوجه، المضمضة إدخال الماء في الفم ثم مجه، والاستنشاق إدخال الماء في الأنف ثم نثره. لكن حكم المضمضة والاستنشاق اختلف فيها العلماء، أقوى مذهب قال واجبة، ومعناته إذا كانت واجبة على تقسيمنا السابق إذا تركها ناسيا ما نقول له عيد الوضوء، إذا نسي ما عليه شيء. والراجح أنها سنة لأنها ما وردت. وغسل اليدين، والمقصود باليدين إلى نهاية المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهنا إلى بمعنى مع. إلى ما هي غاية؟ تقول سرت من هنا إلى من بداية المسجد إلى نهايته، يعني عاد باقي الجدار اللي في النهاية ما جاوزته، لكن هنا إلى بمعنى مع. فلو قلت أكلت الدجاجة إلى رجلها، متى تكون إلى بمعنى مع؟ إذا كلت الرجل مع رجلها. عندنا الآن إلى بمعنى مع، فسرنا بهذا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فسرنا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أدار يده على المرفقين. إذن المرافق داخلة في فرض غسل اليدين، والرجلين إلى الكعبين. إلى إيش؟ الكعبين. ومسح جميع الرأس. الحديث اللي بيّن مسح النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدبر بهما وأقبل، يعني مسح جميع رأسه، والأذنان مع. الأذنين يعني فيها خلاف، هل هي واجبة ولا سنة؟ الراجح أنها سنة. هنا مسح جميع الرأس، هذا مذهب الحنابلة، لكن من العلماء من يرى أنه يكفى بعض الشعر. بعض العلماء يرى أنه ثلاث شعرات تمسحها يكفيك، بعضهم الناصية طرف الرأس، بعضهم ربع الرأس، بعضهم ثلث. المالكية الثلث والثلث كثير، لكن نحن نمشي على أن مسح الرأس واجب، وأن الحديث اللي بيّن فيه المسح فأدبر بهما وأقبل، يعني جمع يديه ومشى بهما إلى آخر الرأس ثم أقبل إلى المكان الذي وصله. والترتيب والموالاة هذه محل خلاف، يعني لو أن واحد بدأ غسل رجليه ورجع مسح رأسه وبعدين غسل يديه ثم غسل وجهه، هل وضوءه صحيح؟ عندنا لا، لأنه لابد من الترتيب، يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم الرجلين. ودليل مثل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعله حتى في الحج بعد الطواف ركع على الصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، هذا محل الشاهد. لماذا قالوا الترتيب؟ قالوا لأن الآية وردت مرتبة وجاء بممسوح بين مغسولين، لو كان الترتيب غير مقصود كان قدم المغسولات الثلاث الوجه واليدين والرجلين وبعدين أتى بالممسوح، لكن جاء بالممسوح في مكانه، فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فقالوا لابد من الترتيب مثل ما ورد في الآية. فلو أن إنسان بدأ بيديه ثم عاد إلى وجهه نقول له وضوءك غلط، لابد أن تعود وتبدأ من الوجه. إذن هذا الترتيب. والموالاة أنه ما يترك عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني غسل الوجه ينبغي أن يبدأ في اليدين ويبدأ باليمنى في اليدين قبل أن ينشف الوجه، ويمسح الرأس قبل أن تنشف اليدين، ويغسل الرجلين قبل أن ينشف رجلين. إذن الموالاة المقصود بها أن لا يؤخر عضو من الأعضاء الأربعة حتى ينشف الذي قبله. إذن هذه هي الأركان الستة: الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، الترتيب على هذا ترتيب الآية، والموالاة ألا يؤخر عضو حتى ينشف الذي قبله. لكن لو بعد عليه الماء، مثلا دخل دورة مياه يتوضأ وغسل وجهه وغسل يديه وغلق بالماء، إذا كان المسافة قريبا قل له ابدأ من حيث انتهيت. والنية شرط لكل طهارة، لعموم حديث إنما الأعمال بالنيات. يعني لو توضأ تبردا، أراد أن يتبرد وتنظف، غسل وجهه ويديه ومشى كمل وغسل رأسه حتى غسيل بدل، ثم سمع المؤذن يؤذن، هل يجوز له أن يذهب يصلي بهذا الوضوء؟ نسأله، نقول له أنت عندما توضأت كنت تريد به الطهارة رفع الحدث؟ قال لا. قلنا له إذن توضأ ثاني، لأن النية شرط، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. غير إزالة خبث، واحد غسل نجاسة من ثوب أو بدن أو أي شيء، ما نقول له نويت تزيل النجاسة ولا لا، لأن هذا ترك، هذا إيش؟ ترك، ما يدخل في النية. يعني غسل النجاسة، قال هذا الثوب كان عليه بول وغسلته، ما نقول له نويت ولا ما نويت، نتركه خلص، غسله غسله، الثوب طاهر نلبسه ونروح نصلي به. لكن لو غسل فروض الوضوء بنية النظافة وسمع المؤذن وراح يصلي، نسأله نقول له أنت عندما غسلت وجهك ويديك ومسحت رأسك وغسلت رجليك كنت تريد الوضوء؟ قال لا. قلنا له توضى ثانية. طيب هذا الثوب كان فيه بول وغسله، ما نسأله نقول له كنت تريد إزالة النجاسة ولا لا، أن هذا ترك. وغسل كتابية لوط، المسلم يجوز له أن يتزوج بالكتابية اليهودية أو النصرانية، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فإذا أجبرها زوجها على الغسل، يعني طهرت من الحيض قال لها ما أقربك إلا تقومي تغتسلي، قالت دي إن ما في غسل، قل لها تغتسلين غصبا عليك، بعد ما تغتسل ما نقول لها نويتي الطهارة من الحيض ولا لا، ما يشترط لها النية، المهم تغتسل وجزاء وخلاص وسكتة. إذن هذا الاستثناء، غسل كتابية ما يشترط أن تزيل بها، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، هو ولا تقربوهن حتى يطهرن، فالمسلم عندما أجبرها على الغسل حتى يجامعها بعد أن تتطهر، فما يشترط أن نقول لها رفع نويتي بهذا الغسل من الحيض او لا، اغتسلتي خلاص. ومسلمة ممتنعة، كيف هذا الكلام؟ يعني رجل مسلم زوجة مسلمة طهرت من الحيض فطلبها الى فراشه، قالت له ما قد اغتسلت، ان شاء الله الصباح اغتسل، قال لها تغتسل الآن وغصبا عليك، فاغتسلت، ما نقول لها ما نقبل غسلك إلا بشرط أنك نويتي الغسل من الحيض، هنا لا يشترط النية. إذن هذه الاستثناءات الثلاثة، غسل كتابية لأنه ليس كذا، لكن الآية عندنا ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فنقول لها ما يشترط أنك تنوي الحيض. وكذلك مسلمة ممتنعة طهرت من حيضها فطلب منها زوجها أن تغتسل من الحيض أبت فأجبرها على ذلك، فما يشترط أن يسألها بعدين نويت ولا ما نويت. والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم، وعرفنا الواجب أنه يسقط بالنسيان، فلو نسيها المتوضئ أو نسيها المغتسل أو نسيها القائم من النوم فهذا لا يؤثر، لا يؤثر. لكن إذا ذكرت التسمية وأنت في وسط الوضوء سمي في أي وقت تذكر فيه، يعني بدأت تتوضأ ونسيته فأنت تسمي في أي وقت. والتسمية واجبة في وضوء لورود الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد الوضوء فليسمي، كلمة فليسمي لام الأمر من صيغ الأمر، فهنا يسمي يقول بسم الله الرحمن الرحيم. لكن إذا نسيها أو كان جاهلا ما يدري إن التسمية واجبة، بعض العوام حتى الآن ما يدري هذا، ما عليه شيء، وضوء صحيح. وهذا السبب اللي قلنا لكم أننا عندنا 4 أمور: شروط وأركان وواجبات وسنن. والظاهر أن وصلنا إلى 5:30، فغلق الدرسان والإشارة موجودة، ولنا لقاء غدا إن شاء الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد. عندي بعض الجوائز أريد أن أستخدمها. من يعرف لي الاستنجاء؟ تفضل. أحسنت، تفضل. الاستنجاء والاستجمار، الاستجمار بماذا والاستنجاء بماذا؟ تفضل. من يرتب لي الأفضلية في الاستنجاء والاستجمار؟ تفضل. لا، الأفضلية أول شيء كم يأخذ؟ الأفضلية كم يأخذ؟ أول شيء إيش؟ هو الاستنجاء بما؟ بالماء. والاستجمار بالحجارة. أفضلها أنه الاثنين. وبعد الاستنجاء استعمال الماء والحجارة إيش يستعمل؟ أفضل شيء الماء ولا الحجارة؟ الماء. أحسنت. وثالث شيء الحجارة. ها، ترى دففناك لكن تستاهل. طيب، فروض الوضوء، تفضل. غسل الرجلين، تفضل. طيب، عندنا من الأمور التي مضت معنا استقبال النيرين، حكمه ها؟ والراجح
شربوا. تفضل تفضل.
عندنا النية شرط في ماذا؟ ها، في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم. متى تسقط؟ ها، متى تسقط؟ هل تسقط النية سهوا؟ لا، بالنسيان. طيب سهلا، سهوا ونسيانا سواء. تفضل. ما هي سنن الاستنجاء؟ سنن، ها ها، يلا ذكرها وانت تمشي قدايا، يلا ها. وهي ها ها ها. طيب تفضل. آخر واحدة، آخر واحدة لواحد يذكر لنا أين وقفنا اليوم. أو يشرح لي الترتيب والموالاة. من لم يسأل؟ أنت ما سئلت؟ طيب يلا، ما هو الترتيب؟ ترتيب بين فروض الوضوء. أول شيء إيش؟ طيب تفضل. خلص خلص خلص. عليك. الحمام حقك مفتوح؟
ها؟
الحمام اللي فوق مفتوح. يلا افتح. يا الله يا الله. ظنهم معيش.
حياك الله بارك الله فيك.
الله يوفقك.
الشيخ غالب يقدر ريح هو طاهر وغير ملوك. طاهر وغير ملوك معنى واحد.
حلو. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا درسنا الثاني في دورة الشيخ هادي ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى في هذا الجامع، جامع العليا بمدينة صامتة، ومع كتاب أخصر المختصرات لابن البيلبان. كنا قد وصلنا إلى فصل في الاستنجاء. تفضل.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الاستنجاء واجب من كل
الاستنجاء هو قطع النجو، يعني إزالة أثر الخارج من السبيلين من القبل أو الدبر، وسيأتي بما يزال. وهذا حكمه واجب، وهو أخف من الركن ومن الشرط، ويستثنى من ذلك إذا كان الخارج ريح، وهو معروف يخرج من الدبر، فهذا لا يجب له الاستنجاء لأنه لا أثر له. وكذلك الطاهر لو خرج من قبله أو دبره حجر، بعض الناس عنده حصوات في المثانة أو عنده كذا، فخرج شيء طاهر، فهذا لا يترك أثر نحتاج إلى الاستنجاء منه. هذا معنى قوله أو طاهر، يعني الطاهر هو الذي في أصله. لو خرج حصى أو تراب أو ما شاكل ذلك فهذا لا يجب الاستنجاء له. وغير الملوث، يعني الذي لا يتجاوز مكان الخروج بشرط ألا يكون بول أو غائط، ففي هذه الحال لا يلزم له الاستنجاء. نعم. هذه 10 سنن في الاستنجاء، 10 سنن، منها ما هو ثابت دليله، ومنها ما سنصل إليه ونعرف أنه الراجح أنه ليس بسنة. فأول، بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا فيه حديث متفق على صحته، واختلف العلماء في مسألة ما المقصود بالخبث والخبائث، هل يشمل الجن فقط فيكون الخبث الذكور والخبائث الإناث، أو يشمل شياطين الجن والإنس فيكون الخبث شياطين الإنس والخبائث شياطين الجن، أو غير ذلك. المهم أن هذه سنة، وهو أن تستعيذ بالله جل وعلا من الخبث والخبائث، وهذا قبل الدخول، لأن وجودك في مكان قضاء الحاجة لا يشرع فيه الذكر. ولهذا تقول هذا الكلام البسملة وأعوذ بالله من الخبث والخبائث، يكون ذلك قبل دخولك إلى محل قضاء الحاجة. وبعد خروج منه، يعني بعد الخروج من محل قضاء الحاجة، تأتي السنة الثالثة، وهي غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو السنة الثالثة. وتغطية الرأس، وهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، يعني لا، كثير من الناس لا يلبسون غطاء على رؤوسهم، فمثل هؤلاء نقول له إذا أردت أن تدخل لقضاء حاجتك البس الغطاء. الجواب أن هذا لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تعليل ضعيف، قالوا يغطي رأسه حتى لا يعرف،
كلام فاضي. فهذه السنة حسابها أربعة وهي ليست معدة، هذه مما يستثنى. وانتعال هذا جيد، تلبس نعالك، والحمد لله الآن محل قضاء الحاجة أن علينا على الباب، هذا الهدف به ألا يلامس قدمك نجاسة، فهو من باب التنزه. فهذه هي السنة الخامسة، وتقديم رجله اليسرى دخولا، وهذا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الأماكن المحترمة يقدم فيها اليمين كدخول المسجد والانتعال ولبس النعل، فهذا يقدم فيه اليمين. لكن من المحلات المكروهة مثل محل قضاء الحاجة يقدم اليسرى، فهذه سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي شأنه كله، وبالعكس اليسار في الأمور التي لا يندب إليها، والاعتماد عليها جالسا هذا دليله تعليل، قالوا بأن خروج الأذى إذا اعتمدت على اليسرى يكون أسهل، واليمنى خروجا، وهذا بعموم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، فأنت عندما تخرج من محل قضاء الحاجة تأتي هذه السنة السادسة أو السابعة، وهي أن تخرج تقدم الرجل اليمنى عكس مسجد ونعل، يعني المسجد تقدم فيه اليمنى دخولا واليسرى خروجا، وكذلك النعل تقدم فيه اليمنى لبسا واليسرى خلعا. ونحوهما مثل الادهان، مثل الكحل في العيون تبدأ باليمنى، مثل اللبس تدخل يدك اليمنى أولا، وهكذا. وبعد، وهذا البعد في فضاء، إذا قضيت حاجتك في محل فاضي فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعد النجعة إذا قضى حاجته في فضاء، أما ما هو موجود عندنا الآن من دورات المياه فهذا ما عاد فيه لا بعد ولا قرب، لكن إذا قضيت حاجتك في محل خالي فالأفضل أن تتوارى عن الناس حتى لا ترى. وطلبوا مكان رخو، هذه السنة التاسعة، قالوا بأن هذا يسهل خروج البول ولا ينتشر، لأنه لو كان على مكان صلب ينتشر فيصيب جسدك ويصيب ثيابك، ومن أجل هذا تختار المكان الرخو حتى ينزل فيه الأذى بدون، وخاصة البول بدون أن ينتشر إلى المكان الذي هو فيه. فهذا السنة العاشرة خطأ، هذا ما عليه دليل، لا النثر ولا المسح، هذا ما عليه دليل، بل الدليل على خلافه. قالوا بأن عمل هذا الشيء وهو النثر أو سحب البول باليد أو ما شاكل ذلك يؤدي إلى أمراض حسية ومعنوية، فمن الأمراض الحسية وجود مرض السيلان الذي يستمر يخرج البول بيده، هذا يصاب بمرض السيلان، يصبح البول عنده بدون طلب، وأيضا لا ينقطع بواسطة اليد، لا ينقطع. ولهذا قالوا في اللغة الذكر كالضرع إذا ترك قر، يعني ما عاد، وإذا لمس در. فمن أجل هذا هذه المسألة العاشرة ما عليها دليل. إذن خرجنا من هذا أن عندنا تغطية الرأس وعندنا المسألة العاشرة هذه لا دليل عليها. نعم نعم. أحسن، إلى هنا قف. هنا بعدما أتى على المسنونات انتقل إلى المكروهات، والمكروه كما تعرفون أنه لا يعاقب على فعله ولا يبطل العبادة، لكن ينقص أجرها. فهذه مكروهات في الوضوء أو في الاستنجاء: دخول خلاء بما فيه ذكر الله، لأن هذا فيه إهانة لذكر الله عندما تدخل به إلى محل قضاء الحاجة. لكن سائل يقول: في جيبي نقود فيها اسم الله، أو معي مصحف، أخاف لو تركته برا سيسرق مني، أو معي ورقة فيها كلمة كتبت فيها كلمة فيها آيات وفيها أحاديث، وأنا أخشى لو تركتها برا تضيع. نقول لمثل هذا: إذا تيقنت أنك ستفقدها إذا تركتها خارج، فأنت تضعها في حرز وتخفيها. يعني مثلا عندك حزام على بطنك، تضع النقود في داخل هذا الحزام، او عندك شنطة فيها مصحفك فيها، ضع هذا فتخبئ هذا الذي فيه ذكر الله. وهذه المسألة دليلها واضح، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء يخلع خاتمه، وخاتمه مكتوب فيه محمد رسول الله. فإذا هذه كراهتها عليها دليل. لكن جاءنا واحد قال: أنا مضطر، أنا معي مبلغ من النقود مكتوب عليه طبع في عهد الملك عبد العزيز، فيه لفظ العزيز، في بعض الفلوس مكتوب عليه لا إله إلا الله وحده، أنا لا أستطيع أن أترك هذه الفلوس ولا عندي أحد أودعها عنده. يعني نقول لهذا: لو أن معك رفقة، قل لواحد: خذ هذه الشنطة احفظها لي حتى أستنجي وآتيك. لكن ما حصلت شيء، فهنا عند الضرورة تخفي هذا الشيء، ما يكون ظاهر، وتدخل وما في شيء إن شاء الله. وكلام فيه بلا حاجة، الكلام عند قضاء الحاجة ممنوع. ما هو دليله؟ دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به مار وهو يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه، وبعد أن انتهى رد عليه السلام وأخبره أن الكلام في وقت قضاء الحاجة لا يجوز. إذن هذا مكروه بدليله. ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، لأن فيه كشف العورة، فهذا مكروه. وبول في شق، قالوا بأن البول في الشق منهي عنه، لأن الشق قد يكون فيه سكان من الجن، فأنت عندما تبول عليهم قد يؤذونك، ولهذا تجتنب مثل هذا الأمر، أو يكون فيه يعني دواب مثل ديدان مثل حشرات مثل شيء، وهذا الشيء يؤذيها. والقاعدة لا ضرر ولا ضرار، ونحوه مثل حفرة أو ما شاكل ذلك، بخلاف الحفرة المعدة لقضاء الحاجة في دورات المياه الموجودة الآن، هذه ليست مما منهي عنه. ومس فرج بيمين بلا حاجة، اليسار هي التي يستنجى بها ويستجمر بها. ولهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين أخبر أنه ما مس فرجه بيمينه بعد أن بايع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مكروه. لكن كلمة بلا حاجة، لو أن يدك الأسرى مقطوعة أو لا تستطيع أن تستخدمها، فهنا تنتفي الكراهة لوجود الحاجة. واستقبال النيرين، النيران هما الشمس والقمر، لماذا كره؟ قال لما فيهما من النور أو من نور الله أو ما شاكل ذلك. لكن هذا المكروه مردود عليه. عندنا حديث في الصحيحين: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الخطاب لأهل المدينة، ومعروف أن القبلة في المدينة الجنوب قبلة استقبال والشمال استدبار. فهنا شرقوا أو غربوا، إذا شرقت أو غربت ستجد أحد النيرين. فإذا هذا المكروه ما عليه دليل، دليل ضده، يعني عندهم تعليل لماذا كره مقابلة استقبال النيرين. قالوا لما فيهما من النور ومن النعمة وكذا وكذا. طيب، لكن عندنا حديث ثابت قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرقوا أو غربوا. والشرق والغرب لابد أن يكون في أحد النيرين، إما الشمس أو القمر. فإذا هذا المكروه كذا. انتقل بعد ذلك إلى المحرمات في حال الاستنجاء أو الاستجمار. قال: ويحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. قيل لسلمان الفارسي رضي الله عنه: نبيكم علمكم كل شيء حتى قضاء الحاجة. فقال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، رواه الإمام مسلم. في نهي صريح: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها. لكن كلمة في غير بنيان هذه لها دليل، وهذه ميزة المختصرات. المختصرات في العلوم كل كلمة لها دليل. لماذا يحرم استقبال القبلة أو استدبارها؟ للحديث. ولماذا استثنيت في غير بنيان؟ قال: عندنا حديث متفق على صحته، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رقيت على بيت حفصة رضي الله عنها. عبد الله بن عمر: ما الذي دخلك بيت حفصة؟ قال: أختي.
يدخل ها؟
يدخل. رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة مستقبل بيت المقدس. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة والكعبة ولا تستدبروها وفعل ذلك؟ كيف يجمع بين النصين؟ دائما عند تعارض نصين اول ما تبدأ به الجمع، ما تروح للنسخ ولا الترجيح ولا شيء، اول ما تبدأ اذا قدرت تجمع فهو اول مخرج لحل التعارض بين النصوص. قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة في قضاء الحاجة او استدبارها في الفضاء، وفعل ذلك في البناء. فمعنى ذلك انك لو بنيت دورة مياه في بيتك واضطررت ان يكون محل قضاء الحاجة مستقبل القبلة او مستدبرها وغرفة عندك فيها باب، ما في شيء، ما عليك شيء، لان هذا حديث صحيح في فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه في بيت حفصة محل قضاء الحاجة رضي الله عنها كان مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى كان يعرف حديث عبد الله بن عمر، وخاف ان واحد لما يقول له حرم استقبال القبلة او استدبارها يقول له كيف وكيف استقبلها استدبرها النبي صلى الله عليه وسلم، فاورد هذا الاستثناء في غير بنيان. من المكروهات من المحرمات اللبث فوق قضاء الحاجة، يعني دخلت للاستنجاء او الاستجمار اذا قضيت حاجتك الله يسهل امرك اطلع، لكن تجلس بعضهم يجلس وينشد، يعني تدخل مع دورة المياه الا والصوت رايح جاي، هذا حرام ممنوع، لان هذه الاماكن ليست لذكر الله، وايضا تسبب امراض، ومن أصعب الأمراض التي تسببها الوسواس، يصاب بمرض نفسي يوسوس، إذا قام يتوضأ يغسل يديه 20 مرة كلما غسلها مرة قال نقص عليها جزء، نقص كذا زاد كذا، فهذا كله بسبب الجلوس في الأماكن التي لا يحل الجلوس فيها. أنت جئت لقضاء حاجتك، إذا انقضت حاجتك اطلع، لكن أن تمكث فهذا حرام ويسبب لك أمراض. وبول في طريق، طريق مسلوك ونحوه، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. عندنا 3 حاجات الآن، عندنا طريق هذا باسمه، وعندنا شجرة هذا باسمها، كلمة ونحوه نزيد عليها الظل ونحوه عن الظل، اتقوا الملاعن 3: البول في الطريق، والبول تحت الشجرة المثمرة، والبول ايضا تحت الظل الذي ينفع. اذا كلمة نحوه نحط تحتها ظل وخلاص كملنا. في حديث اتقوا اللاعنين، الطريق وظل الشجر، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. يعني شجرة تثمر ثمر ما أحد يأكله، لا إنسان ولا حيوان. هذه ليست من المنهيات، لكن ثمرة تنتج ثمر يؤكل ويقصد اقتناؤه، فهذه أيضا يحرم. الحديث اتقوا اللاعنين، ذكر فيهما الظل والطريق، واتقوا الملاعن الثلاث ذكرها كلها. ولما قال اتقوا اللاعنين أو الملاعن، يعني لو أن أحدا جاء تحت هذه الشجرة فداس على نجاسة، ربما يلعن الذي، يعني اللاعنان التي تتسبب في لعن من خلفها، أو الملاعن الثلاث يعني تسبب أن من فعل ذلك قد يسب سواء باللعنة أو بغيره. نعم. بس هنا عندنا ثلاثة أمور، عندنا الاستنجاء، إزالة الخارج بماء أو حجر أو بهما، فعندنا ثلاث مراتب. نستعمل الحجر أولا أو ما ينوب منابه، مثل الأوراق موجودة الآن والمناديل الموجودة في دورات المياه وكذا، هذا ينوب عن الحجر، ينوب عن إيش؟ عن الحجر. فإذا استخدمنا بعده الماء فهذه هي المرتبة الأولى. هذه هي المرتبة الأولى، المرتبة الأولى استعمال الاستجمار ثم الماء بعده. يعني عندنا ثلاث مراتب: الاستنجاء والاستجمار باستخدام الحجارة أو ما ينوب منابها ثم الماء، هذا رقم واحد. ورد في تفسير قول الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أنها نزلت في أهل قباء كانوا يستخدمون الماء بعد الحجارة. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الماء وحده، وهذا المعبول به الآن. الآن في دورات المياه أكثرنا يستخدم الماء فقط ولا ينظر إلى الأوراق التي بجانبه، فهذه مرتبة ثانية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليه، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ماء فأخذ الماء واستنجى به، في بعض الأمرات طلب حجارة. فإذا عندنا استخدام الحجارة والماء، هذا رقم واحد، يليه في الأفضلية استخدام الماء وحده، وأخيرا استخدام الحجارة أو ما ينوب منابها. إذن قوله وسن استجمار ثم استنجاء بماء، هذا الجمع بينهما رقم واحد، ويجوز الاقتصار على أحدهما، يعني استعمال الماء وحده وهو في المرتبة الثانية. وقال عنه: لكن الماء أفضل حينئذ. ويجوز أيضا الاقتصار على الاستجمار فقط، مع وجود الماء. طيب الماء قد درسناه، الماء الطهور أنه هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، يبقى معنا الطهارة بالحجارة وما ينوب معها. قال أريد أن أعطيكم أربع شروط، أربع شروط فيما يستجمر به. الله صاحبنا ما شاء الله يعني مجتهد. قال الماء قد عرفتموه سابقا، واستعماله مع الحجارة أفضل شيء، واستعماله وحده ثاني شيء، لكن الاستجمار فقط والاقتصار عليه. ماذا نشترط فيما يستجمر به؟ ولا يصح استجمار إلا بطاهر، يعني لو وجدت حجر قد استجمر به غيرك ممنوع تستخدمه، أو وجدت منديل فيه أثر استجمار اتركه، لابد أن يكون طاهر يعني خالي من النجاسة، مباح يعني غير مسروق وغير مغصوب. يابس، لأن الرطب يعني قد يكون ما ينوب عن الحجر مثلا تراب القوي المقوى أو البلوك هذا أو كذا، نشترط فيه أن يكون يابس، لأنه لو كان رطبا يزيد النجاسة، يزيد النجاسة بدل أنه يزيلها. يعني كلمة يابس تنطلق إلى الحجر، معروف حجر حجر، يابس يابس، لكن عندنا ما يشبهه مثل البلوك المصنع، مثل الفخار، مثل غيره، التراب المجفف، هذا لابد أن يكون يابس، لأنه لو كان رطب ينشر يزيد نشر النجاسة. منقن يعني تعرف أن هذا يقضي على النجاسة، وسيأتينا أنه لابد أن يكون ثلاثة حجارة، كل واحد يمسح بمرة، أو ثلاث مسحات، فلابد من التنقية، يعني لا يبقى أثر بعد الاستجمار، وألا يكون روث، لأن الروث علف بهائم الجن، الروث علف بهائم الجن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحضرت له روثة قال إنها رجس، يعني قد يكون روث لحيوان لا يؤكل مثل روث الحمير وغيرها. فإذا الروث ممنوع لأمرين، الأمر الأول أن الروث الطاهر وهو الخارج من حيوان يؤكل لحمه، هذا علف لدواب الجن، والعظم أيضا هذا لا يجوز. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى جن نصيبين اشتكوا إليه، فسأل الله جل وعلا أن يكون كل عظم لهم أوفر مما كان، يعني نحن نرمي بالعظم وما عاد عليه أي شيء، الله جل وعلا الذي يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يأمر هذا يكسو هذا العظم باللحم حتى يكون أوفر مما كان. فإذا الروث والعظم لإخواننا من الجن ولدوابهم، الروث لدوابهم والعظم لهم، وطعام ذو حرمة. يعني عندك كيك مثلا ما يجوز لك تستجمر به، او نوع من الحلوى، وان كان صلب او اي شيء لكن ما يجوز، هذا فيه اهانة لهذا الحلال. ومتصل بحيوان، جلست لقضاء الحاجة وبجانبك حمار او شيء فاخذت ذيله تريد ان تستجبر به، نقول لك ممنوع، لانك انت الان تفعله والحمار هذا يمسيب للباقي وينجس اكثر من مكان. يعني الان انت عندنا النجاسة محصورة في محل الذي طلعت منه، انت لما تستجمر بما هو متصل بحيوان، الحيوان ما يفكر فيه، يخرج وقد ينتفض، ينفض ذيله او شيء فيحصل فيه نقل النجاسة الى محلات اخرى. ومن شروط الاستجمار ان يكون الخارج في محل العادة، القبل وما حوله سواء كان من ذكر او الانثى، والدبر وما حوله بس. لكن واحد مثلا جلس لقضاء الحاجة فنزل البول على رجليه، نقول له استجمر في رجليك، لا، لا، على رجلك غسله، ما هو داخل في الاستجمار، هذا داخل في الخبث. يعني احنا قلنا الطهارة هو رفع الحدث وإزالة الخبث النجاسة، أو أصابت ثوبه خرجت عن، فهنا الاستجمار يكون في محل نزول البول أو الغائط فقط، وما حوله بالعرفا. لكن إذا تعدى هذا الخارج محل العادة فالشيء الذي يتعدى محل العادة هذا له حكم آخر، ما نقول خذ الحجر ونقول به إلى رجلك وطهرها أو إلى ثوبك، لا 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 لا, لا خلاص، الاستجمار يقتصر على محل، وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة. وثلاث مساحات منقية، النبي صلى الله عليه وسلم أتي بحجرين فأبى منهما وطلب ثالث. حديث أيضا ألا نستجبر بأقل من 3 أحجار، أخذ منها أنه لابد من 3 مساحات حتى وإن طهر المحل بمسحة واحدة، لابد أن تمسح محل خروج الأذى 3 مرات. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الاستجمار أن يستجمر ب3 أحجار، وحضر له حجران فطلب الثالث، فدل هذا على أن لابد من 3. كلمة منقية يعني إذا استعملت 3 حجار أو 3 مناديل ولم ينتهي الخارج تستعمل الرابع، تستعمل الخامس، لكن الأفضل أن تنهي على وتر. يعني إذا ما كفت 3 مشى لما 5، إذا ما كفت 5 مشى لما 7. إذن هذه شروط الاستجمار. نعم.
تفضل.
لصاحب بعد الزوال فيكره، ويتذكر مثل صلاه ونحوها وتغير بالدم ونحوه. وسنه ذات بالايمن فيه وفي كبر وشكله كله، وازدهار في الباب وازدحام في كل عين ثلاثه، ونظر في مراه وتطيب واستهتار وحق شارب وتقليد همه ونسخ كبر وكره فخر ونسخ شيب وتسقط كل صبي ويجب قتال ذكر وانثى وعيسى بلوغ مع ذكر الضار ويسن قبله ويكره سابع بلادته ومنها اليه.
هنا انتقل من ال عدنا ما قد توضينا ترى، يعني استنجينا وبعدين يذكر لنا بعض السنن التي تتعلق بالطهارة، يعني الوضوء ستأتينا فروضه، لكن هنا ما دام الباب باب الطهارة فيريد أن يبين لنا ما يزيد في الطهارة، يعني الذي يتوضأ والذي يغتسل واللي يسن له أن يفعل هذه الأشياء لأن فيها نظافة. فأولها السواك، هذا من آكد السنن، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في حديث آخر: عند كل وضوء. فهنا السواك وهو عود رطب يستخدم، لكن هل تغني عنه المعاجين الموجودة في العصر الحاضر؟ الجواب نعم، إذا عز عليك وجود السواك لا حرج أن تستخدم الفرشة، لأن الهدف النظافة، فهذه هي السنة في كل وقت، يعني صباح ومساء، ويتأكد في أمور منها عند الوضوء ومنها عند القيام من النوم الليل. سئلت عائشة: ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه؟ قالت: كان يشوص فمه بالتراب أو فاه بالتراب بالسواك آسف، إلا الصائم بعد الزوال فيكره. هل كراهية السواك للصائم محل اتفاق بين الفقهاء؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا كرهتم السواك للصائم بعد الزوال، يعني بعد الظهر؟ قالوا: كرهناه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فنحن إذا أذنا له في السواك بعد الظهر فهذا يذهب الرائحة المحبوبة إلى الله. وأنتم يا من تقولون بأن يجوز الصيام يجوز السواك في كل وقت للصائم، قالوا: عندنا دليل، أحد الصحابة يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي ولا أعد يستاك وهو صائم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي ولا أعد يستاك وهو صائم، هذا عام يصدق على السواك بعد الزوال ويصدق عليه قبل ذلك. قال المانعون: تعليلنا يستند إلى حديث متفق على صحته، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وحديثكم بعض العلماء ضعفه وبعضهم قال إنه أقل درجة من حديثنا، لكن الراجح هو الجواز، أن الرائحة هذه توجد مع وجود السواك. فإذا هذا الاستثناء فيه استثناء، إلا الصائم بعد الزوال ليس محل اتفاق من العلماء من يجيز للصائم الاستياك بعد الزوال لحديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي ولا أعد يستاك وهو صائم، وهذا عام لما قبل الزوال وما بعد الزوال، ويتأكد عند صلاة. الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لهذا لما نرى المسلمين إذا أقيمت الصلاة يستاك صح سنة. ونحوها يعني الوضوء، لأن في رواية لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، يعني يتوضأ ويستاك. وتغير فم هذه من السنن ونحوه. فإذا هذا السواك. وسنة بداءة بالأيمن، يعني الشق الأيمن، السواك تبدأ بشقك الأيمن فيه وفي طهر. لما سيأتينا فروض الوضوء أنه يبدأ بغسل اليد اليمنى ثم اليسرى إلى آخره، وشأنه كله لعموم حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي شأنه كله. تنعل معروف لبس النعل، والترجل مشط الرأس، وكذلك حلق الرأس يبدأ باليمين. والدهان غبا، يعني يوم يدهن ويوم، بعض العلماء فسروا غبا كل أسبوع مرة، لكن كلمة غب في لغة العرب بمعناها يوم كذا ويوم كذا، ولهذا قالوا زر غبا تزدد حبا. فإذا الكلمات تؤول على ما يفهمه عامة الناس، فنحمل قول المختصر والدهان غبا أنه يدهن من كان له شعر، يدهن يوم ويوم ما يدهن، هذا بالنسبة للشعر الطويل. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن تربية شعر الرأس قال هو سنة إلا أننا لا نستطيع مؤونته، يعني يحتاج تسريح ويحتاج رعاية ويحتاج نظافة. فعلى كل حال الدهان غبا يعني يوم يدهن ويوم يترك. من الشراح من يقول كل أسبوع مرة، واكتحال في كل عين ثلاث. الكحل سنة، لكن ستجدون في بعض الكتب لغير الصائم، لأنه في خلاف في الكحل هل يفطر أو لا، كما مبني على الخلاف في القطرة في الوقت الحاضر. لكن هنا صاحبنا لأن كتابه أخصر المختصرات ما عاد كلم على هذا. ونظر في مرآة، يعني بعدما يكمل هذه السنن ينظر في المرآة، وهذا الهدف منه إزالة المخالفات، يعني لو اكتحل بجانب عينه يزيل اللي برا، وحاجات حول هذا الكلام. وتطيب الطيب كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في سنن الترمذي 3 لا ترد: الطيب واللبن والوساد. الوسادة معروفة مخدة، واللبن مقصود به الحليب، ما هو عرف الجماعة الآن اللبن الرائب، لا، اللبن إذا أطلق فالمقصود به الحليب في عرفنا الحالي. 3 لا ترد: الطيب والوساد واللبن. والاستحداد، الاستحداد هو حلق شعر العانة للجنسين الذكر والأنثى، سمي استحداد لأنه يزال بحديدة في الأصل، ولو احتاج إلى إزالته بمزيل كما هو الحال في العصر الحاضر فلا حرج، لكن هنا سمي استحداد لأنه تستخدم فيه الحديدة، كان يزال بموس وهو من الحديد. فإذا الاستحداد هذا، وهذه من الفطرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 من الفطرة، ذكر منها الاستحداد وحف الشارب والختان، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. وحف الشارب هذا فيه أوامر، خالف المجوس، أحف الشوارب وأرخو اللحى. الشارب يقطع يقصر، كلما بالغت فيه قص الشعر فيه ما في شيء. وهناك يعني بعض السنن في تحديد مدة لقص الأظافر وقص الشارب والاستحداد، حدد بألا يزيد عن 40 يوم، فيه وارد أثر. وتقليم الأظافر لأن هذا أيضا من الفطرة. ونت الإبط، النفت، النتف معروف سحب، لكن لو لم تستطع لا حرج أن تستعمل الموس أو تستعمل الأدوية الموجودة. إذن هذه هي الفطرة اللي هي الاستحداد، قص الشارب، تقليم الأظافر، نتف الإط، وستأتينا الخامسة وهي الختام بعد شوية. يعني الحديث 5 من الفطرة وفيها هذه 4 زائد عليها الختام، لكن أجله لأن فيه يعني كلام. وكره قزع، هذا متفق على حديث كراهته، وهو قص بعض الشعر وترك البعض، وهو ما يعبر عنه في وقتنا بالتوليت أو كذا. إذا كان القص الشعر على شعر الرأس على طريقة أن يقص بعضه ويترك بعضه فهذا ممنوع. ونتف شيب، ورد حديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب. بعض الناس إذا بدأ فيه الشيب كلما طلعت وحدة سحبها، هذا مكروه، هذه مكروه. إذا شاب المسلم شيبة في الإسلام فله أجر. وثقب أذن صبي، معروف أن الصبية تثقب بأذنها وثقب الصبي هذا تقترن به بدعة، الذين يفعلونه بعضهم يعتقد أن ثقب أذن واحدة للصبي يبعد عنه ملك الموت، إذا جاء على يمين وجده مثقب قال هذه أنثى، وإذا جاء على اليسار وجده بدون ثقب قال هذا ذكر، وهذا كلام فاضي، لكن ينهى عنه لأن هذا ليس من عادة الرجال، ثقب الأذن للنساء للزينة. المقصود بالصبي هنا الذكر، لا تثقب لا واحدة ولا ثنتين. وكان بعضهم يفتخر إذا ثقبت له أذن، أحد الشعراء يقول أنا المثقب لا يعفى لي أثر جرت بي الشمس للقاصي وللداني، لكن هذا منهي عنه شرعا لما فيه من التشبه بالنساء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالنساء وبالجهلة وبأهل البدع، كل هذه أمور تؤدي إلى منع هذا الشيء، لكن النساء يتثقبن في الأذنين كلها، ويجب ختان ذكر وأنثى. هذه هي الخامسة من مسائل الفطرة: الاستحداد، قص الشارب، نتف الإبط، حلق العنم من الاستحداد، تقليم الأظافر، هنا الختان. الختان عند الحنابلة واجب على الذكر والأنثى، وبعض العلماء يقول بأنه واجب على الذكر مسنون للأنثى، يستدلون بأحاديث ضعيفة، فيها أن التفريق بين ختان الذكر والأنثى، ومنهم من منع ختان الأنثى مطلقا، وهو محل مخالفات هذا الزمن، لكن الراجح أنه سنة سنة للمرأة وواجب للرجل. واختتن، ورد في حديث أن إبراهيم عليه السلام اختتن، في بعض الأحاديث اختتن وسنه 80 سنة، فوردت أيضا حديث أن بعض من أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختتن، لكن لا يجبر عليه، لا يجبر عليه من دخل في الإسلام حديثا أول ما يدخل نقول له نختنك، لا لا لا، إذا رأيت منه قبول لهذا فبها. ولهذا عمر بن الخطاب أبو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما بعث إليه أحد ولاته أن أناس يدخلون في الإسلام ويرفضون الختان، كتب له إن الله جل وعلا بعث محمدا هاديا ولم يبعثه خاتنا. الحاصل أن الختان واجب. بعيد بلوغ مع أمن الضرر، يعني كلمة يجب العلماء عباراتهم قوية، كلام علماء، يعني واحد مولود الختان نمهله، ابن عباس رضي الله عنهما قيل له: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكم عمرك؟ قال: كنت مختونا. يعني ما يختنون إلا بعد العاشرة وزيادة. إذا متى نحتم على الرجل أن يختتن؟ إذا بلغ. قبل ذلك ندعوه إليه. مع أمن الضرر، إذا قرر الأطباء أنه يتضرر إذا ختن فنترك هذا الأمر، ويسن قبله، يعني قبل البلوغ، ويكره بسابع، يعني اليوم السابع فيه العقيقة، لكن تختن الطفل في هذه السن عليه ضرر. ويكره سابع ولادته ومنها إليه، كلمة منها إليه، هذان الضميران يرجعان إلى أقرب شيء، ومنها يعني ولادته، إليه يرجع إلى السابع. لماذا كرهتموه في السابع؟ قالوا: هذه عادة اليهود، عادة اليهود أنهم في اليوم السابع. احنا بطلنا، ما نريد أن نشبهه. طيب قبلناها. ومنها يعني من ولادته، إليه يعني إلى اليوم السابع. فكلمة منها يعني من ولادته، إليه يعني إلى اليوم السابع. طيب الحمد لله. تفضل.
ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وضوء الوضوء ستة: غسل الوجه مع المضمضة وغسل الشعر، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الثوبين، وترتيب وموالاة. والنية شرط لكل طهارة
عندنا أركان، وعندنا شروط، وعندنا واجبات، وعندنا سنن. عندنا كم؟ 4 أنواع: أركان وشروط وواجبات وسنن. اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، واحد توضأ وغسل وجهه ومسح رأسه، غسل اليدين، نسي غسل اليدين، وبعدين دخل معنا، نقول له: لا نسيتها. قلنا: إن نسيتها ترجع بها مرة ثانية. الركن ما يسقط لا سهوا ولا لابد منه، هذا الركن. إذن الركن مثل الشرط، بس يختلفان في أن الشرط قبل العبادة والركن في أثنائها. طيب الواجبات، الواجبات تسقط سهوا. سيأتينا أن من الواجبات في الوضوء البسملة، لو نسي وما سمى وضوء صحيح. من الواجبات في الصلاة قول التشهد الأوسط، لو نسيه يجبره بسجود السهو. إذن الواجب يسقط نسيانا أو سهوا، ويبطل العبادة إذا كان تركه عمدا تعمد، قال أنا ما أكبر، كبر تكبيرة الإحرام لأنها ركن وباقي التكبيرات ولا أكبر وحده، خاف الله قال ما لابد خلص، قلنا له صلاتك باطلة إذا تركه عمدا. لكن إذا تركه نسيانا أو سهوا فالعبادة صحيحة، وننظر هل يحتاج إلى جبر أو لا يحتاج. السنن لا، لو جاء بها زاد خير، ولو تركها متعمدا لم تبطل العبادة. إذن هذه الأربع الأمور، شروط، الأركان، الواجبات، السنن، قبل ما ندخل نتفق عليها. خلاص دخلنا، بسم الله. الوضوء ثابت بالكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخر الآية. على كل حال هذا ثابت بالكتاب وثابت بالسنة، لحديث عثمان في الصحيحين أنه أمر بوضوء وتوضأك وقال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الوضوء لا بد منه. والحديث: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث لا صلاة إلا بوضوء. فإذا الوضوء هو، وهو يكون من الحدث الأصغر، عندنا حدث أكبر يلزم فيه الغسل، وسيأتينا موجبات الغسل، الجنابة والطهور من الحيض وغير ذلك، سيأتينا إن شاء الله. إذا ما هي فروض الوضوء؟ الفرض يعني أركان أربعة، هذه لابد منها: غسل الوجه، وردت فاغسلوا وجوهكم، والمضمضة والاستنشاق، لأن هذه الأعضاء في الوجه، المضمضة إدخال الماء في الفم ثم مجه، والاستنشاق إدخال الماء في الأنف ثم نثره. لكن حكم المضمضة والاستنشاق اختلف فيها العلماء، أقوى مذهب قال واجبة، ومعناته إذا كانت واجبة على تقسيمنا السابق، إذا تركها ناسيا ما نقول له عيد الوضوء، إذا نسي ما عليه شيء. والراجح أنها سنة لأنها ما وردت. وغسل اليدين، والمقصود باليدين إلى نهاية المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهنا إلى بمعنى مع، إلى ما هي غاية، تقول سرت من هنا إلى، من بداية المسجد إلى نهايته، يعني عاد باقي الجدار اللي في النهاية ما جاوزته، لكن هنا إلى بمعنى مع. فلو قلت أكلت الدجاجة إلى رجلها، متى تكون إلى بمعنى مع؟ إذا كلت الرجل مع رجلها. عندنا الآن إلى بمعنى مع، فسرنا بهذا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فسرنا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أدار يده على المرفقين. إذن المرافق داخل في فرض غسل اليدين، والرجلين إلى الكعبين، إلى إيش؟ الكعبين، ومسح جميع الرأس. الحديث اللي بين مسح النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدبر بهما وأقبل، يعني مسح جميع رأسه، والأذنان مع الأذنين، يعني فيها خلاف هل هي واجبة ولا سنة، الراجح أنها سنة. هنا مسح جميع الرأس، هذا مذهب الحنابلة، لكن من العلماء من يرى أنه يكفى بعض الشعر، بعض العلماء يرى أنه ثلاث شعرات تمسحها يكفيك، بعضهم الناصية طرف الرأس، بعضهم ربع الرأس، بعضهم ثلث، المالكية الثلث والثلث كثير، لكن نحن نمشي على أن مسح الرأس واجب، وأن الحديث اللي بين فيه المسح فأدبر بهما وأقبل، يعني جمع يديه ومشى بهما إلى آخر الرأس ثم أقبل إلى المكان الذي وصله. والترتيب والموالاة هذه محل خلاف، يعني لو أن واحد بدأ غسل رجليه ورجع مسح رأسه وبعدين غسل يديه ثم غسل وجهه، هل وضوءه صحيح؟ عندنا لا، لأنه لابد من الترتيب، يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم الرجلين. ودليل مثل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعله حتى في الحج بعد الطواف رقى على الصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، هذا محل الشاهد. لماذا قالوا الترتيب؟ قالوا لأن الآية وردت مرتبة وجاء بممسوح بين مغسولين، لو كان الترتيب غير مقصود كان قدم المغسولات الثلاث الوجه واليدين والرجلين وبعدين أتى بالممسوح، لكن جاء بالممسوح في مكانه، فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فقالوا لابد من الترتيب مثل ما ورد في الآية. فلو أن إنسان بدأ بيديه ثم عاد إلى وجهه نقول له وضوءك غلط، لابد أن تعود وتبدأ من الوجه. إذن هذا الترتيب. والموالاة أنه ما يترك عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني غسل الوجه ينبغي أن يبدأ في اليدين ويبدأ باليمنى في اليدين قبل أن ينشف الوجه، ويمسح الرأس قبل أن تنشف اليدين، ويغسل الرجلين قبل أن ينشف رجلين. إذن الموالاة المقصود بها أن لا يؤخر عضو من الأعضاء الأربعة حتى ينشف الذي قبله. إذن هذه هي الأركان الستة: الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، الترتيب على هذا ترتيب الآية، والموالاة ألا يؤخر عضو حتى ينشف الذي قبله. لكن لو بعد عليه الماء مثلا دخل دورة مياه يتوضأ وغسل وجهه وغسل يديه وغلق بالماء، إذا كان المسافة قريبا نقول له ابدأ من حيث انتهيت. والنية شرط لكل طهارة لعموم حديث إنما الأعمال بالنيات. يعني لو توضأ تبردا أراد أن يتبرد وتنظف غسل وجهه ويديه ومشى كمل وغسل رأسه حتى غسيل بدل ثم سمع المؤذن يؤذن، هل يجوز له أن يذهب يصلي بهذا الوضوء؟ نسأله نقول له أنت عندما توضأت كنت تريد به الطهارة رفع الحدث؟ قال لا. قلنا له إذن توضأ ثاني، لأن النية شرط، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. غير إزالة خبث، واحد غسل نجاسة من ثوب أو بدن أو أي شيء، ما نقول له نويت تزيل النجاسة ولا لا؟ لأن هذا ترك، هذا إيش؟ ترك، ما يدخل في النية. يعني غسل النجاسة، قال هذا الثوب كان عليه بول وغسلته، ما نقول له نويت ولا ما نويت، نتركه خلص غسل وغسل الثوب طاهر نلبسه ونروح نصلي به. لكن لو غسل فروض الوضوء بنية النظافة وسمع المؤذن وراح يصلي نسأله نقول له أنت عندما غسلت وجهك ويديك ومسحت رأسك وغسلت رجليك كنت تريد الوضوء؟ قال لا. قلنا له توضأ ثانية. طيب هذا الثوب كان فيه بول وغسله، ما نسأله نقول له كنت تريد إزالة النجاسة ولا لا؟ أن هذا ترك. وغسل كتابية لوط، المسلم يجوز له أن يتزوج بالكتابية اليهودية أو النصرانية. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فإذا أجبرها زوجها على الغسل، يعني طهرت من الحيض قال لها ما أقربك إلا تقومي تغتسلي، قالت ديننا ما في غسل، قل لها تغتسلين غصبا عليك، بعد ما تغتسل ما نقول لها نويتي الطهارة من الحيض ولا لا؟ ما يشترط لها النية، المهم تغتسل وجزاء وخلاص وسكتة. إذن هذا الاستثناء غسل كتابية ما يشترط أن تزيل بها، لأنه ليس بعد الكفر ذنب. هو ولا تقربوهن حتى يطهرن، فالمسلم عندما أجبرها على الغسل حتى يجامعها بعد أن تتطهر، فما يشترط أن نقول لها رفع نويتي بهذا الغسل من الحيض أو لا، اغتسلتي خلاص. ومسلمة ممتنعة، كيف هذا الكلام؟ يعني رجل مسلم زوجته مسلمة طهرت من الحيض فطلبها إلى فراشه، قالت له ما قد اغتسلت إن شاء الله الصباح اغتسل، قال لها تغتسل الآن وغصبا عليك، فاغتسلت، ما نقول لها ما نقبل غسلك إلا بشرط أنك نويتي الغسل من الحيض، هنا لا يشترط النية. إذن هذه الاستثناءات الثلاثة، غسل كتابية لأنه ليس كذا، لكن الآية عندنا ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فنقول لها ما يشترط أنك تنوي الحيض. وكذلك مسلمة ممتنعة طهرت من حيضها فطلب منها زوجها أن تغتسل من الحيض أبت فأجبرها على ذلك، فما يشترط أن يسألها بعدين نويت ولا ما نويت. والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم. وعرفنا الواجب أنه يسقط بالنسيان، فلو نسيها المتوضئ أو نسيها المغتسل أو نسيها القائم من النوم فهذا لا يؤثر، لا يؤثر. لكن إذا ذكرت التسمية وأنت في وسط الوضوء سمي في أي وقت تذكر فيه، يعني بدأت تتوضأ ونسيت فأنت تسمي في أي وقت. والتسمية واجبة في وضوء لورود الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد الوضوء فليسمي، كلمة فليسمي اللام الأمر من صيغ الأمر، فهنا يسمي يقول بسم الله الرحمن الرحيم. لكن إذا نسيها أو كان جاهلا ما يدري أن التسمية واجبة، بعض العوام حتى الآن ما يدري، هذا ما عليه شيء، وضوء صحيح. وهذا السبب اللي قلنا لكم أننا عندنا 4 أمور: شروط وأركان وواجبات وسنن. والظاهر أن وصلنا إلى 5:30، فغلق الدرسان والإشارة موجودة، ولنا لقاء غدا إن شاء الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد. عندي بعض الجوائز أريد أن أستخدمها. من يعرف لي الاستنجاء؟ تفضل. أحسنت، تفضل. الاستنجاء والاستجمار، الاستجمار بماذا والاستنجاء بماذا؟ تفضل. من يرتب لي الأفضلية في الاستنجاء والاستجمار؟ تفضل. لا، الأفضلية أول شيء كم يأخذ؟ الأفضلية كم يأخذ؟ أول شيء إيش؟ هو الاستنجاء بما؟ بالماء. والاستجمار بالحجارة. أفضلها أنه الاثنين. وبعد الاستنجاء استعمال الماء والحجارة إيش يستعمل؟ أفضل شيء الماء ولا الحجارة؟ الماء، أحسنت. وثالث شيء الحجارة. ها، ترى دففناك لكن تستاهل. طيب، فروض الوضوء، تفضل. غسل الرجلين، تفضل. طيب، عندنا من الأمور التي مضت معنا استقبال النيرين حكمه، ها؟ والراجح شربوا. تفضل. عندنا النية شرط في ماذا؟ ها، في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم. متى تسقط؟ ها، متى تسقط؟ هل تسقط النية سهوا؟ لا، بالنسيان. طيب سهل سهوا ونسيانا سواء، تفضل. ما هي سنن الاستنجاء؟ سنن، ها ها، يلا هات ذكرها وانت تمشي قدايا، يلا ها. وهي ها ها ها. طيب تفضل. آخر واحدة، آخر واحدة لواحد يذكر لنا أين وقفنا اليوم. أو يشرح لي الترتيب والموالاة. من لم يسأل؟ أنت ما سئلت؟ طيب يلا، ما هو الترتيب؟ ترتيب بين فروض الوضوء، أول شيء إيش؟ طيب تفضل. خلاص خلاص خلاص. الحمام حقك مفتوح؟
ها؟
الحمام اللي فوق الغرفة. يلا افتح. يا الله يا الله. ظنهم معيشة.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
الله أكبر.
الشيخ غالبي إلا ريح هو الطاهر المغارب، هو الطاهر المغارب بمعنى واحد.
أيوه.